الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: القول في الخيار وأقسامه وأحكامه مقدمتان. قبل أن يدخل المصنف في البحث الرئيسي عن الخيار، تعرض إلى مقدمتين. المقدمة الأولى بمثابة المبدأ التصوري الذي يبحث عن تحديد مفهوم موضوع البحث، إذ موضوع البحث هو الخيار، فأراد المصنف أن يبين المعنى التصوري لذلك. وفي المقدمة الثانية تعرض المصنف إلى مبدأ تصديقي، حيث إن البحث عن الخيار وعدمه فرع لزوم العقد، فبحث عن الأدلة التي يمكن أن يستفاد منها لزوم العقد. البحث فعلا في المقدمة الأولى، وهو ما يتعرض بالمبدأ التصوري. وهنا ينبغي الالتفات إلى تنبيهين قبل الدخول في مطلب الكتاب. التنبيه الأول: ذكر الآخوند قدس سره في الكفاية، وتبعه على ذلك جمع من الأعلام، أن التعريف لا ينبغي الإطالة فيه، لأنها تعاريف لفظية يقصد بها شرح الاسم، فلا أثر عملي للنقض والإبرام في التعاريف، خصوصا مع ما اشتهر أنه لا مشاحة في الاصطلاح والغرض تقريب الفكرة. فهل الحال كذلك في المقام أو لا؟ فهل مورد بحثنا مصداق لتلك القاعدة والكبرى التي أشار لها الآخوند وجمع من الأعلام أو لا؟ ذكر سيد المرتقى قدس سره، سيد المرتقى في الأصول، سيد المرتقى في الفقه، واضح. ذكر سيد المرتقى في كتاب الخيارات، وهو من أفضل الكتب التي تعرضت للبحث عن الخيارات ومن أدقها، تعرض هناك سيد المرتقى إلى أنه مقامنا ليس من هذا القبيل، وذلك لأنه لا بد من التفريق بين حالتين. فتارة يفترض أن المعنى الذي يبحث عن تحديده لم يرد في الروايات ولم يرد في النصوص، فلا أثر عملي كثير للبحث والنقض والإبرام، لأنه لا يترتب عليه أثر شرعي كتعريف الركن في بحث الصلاة، فيقع النزاع والنقض والإبرام. ما هو حقيقة الركن؟ هل هو ما كان نقيصته وزيادته مضر بالصلاة مطلقا حال الغفلة والساهو، أو ما كان مضرا بلحاظ نقيصته لا زيادته، وغير ذلك من النقض والإبرام أو لفظ الاستصحاب مثلا، فإن لفظ الاستصحاب لم يرد في الروايات، فالنقض وإطالة الكلام ليست بذي بال طويل وذو أثر مهم. أما الحالة الثانية فإنه يفترض أن المعنى الذي يبحث عن حدوده ورد في ألسنة الأدلة، فحينئذ لا بد من تحديد المعنى العرفي لهذا اللفظ بما له من مفهوم، وتحديد المعنى الاصطلاحي، ولا بد أن نرى هل بين المعنى العرفي والاصطلاحي إن كان هناك اصطلاح ارتباط ومناسبة أم لا يوجد ارتباط بينهما بل هما متباينان. فعلى فرض أنه لا علقة أصلا بين المعنى العرفي والمعنى الاصطلاحي، لا وجه لحمل النصوص على المعنى الاصطلاحي الحادث، فإن المدار في المفاهيم المعنى العرفي المتبادر منها في زمان النص، فلا وجه لحمل اللفظ بما له من معنى على المعنى ما على المعنى المصطلح على المعنى الحادث، فإن هذا غير صحيحا. وكذ أما لو كان المعنى الاصطلاحي مرجعه إلى المعنى الحرفي وبينه وبين المعنى العرفي ارتباط، فحينئذ لا مانع من التمسك بالدليل، لأن المعنى الاصطلاحي المبحوث عنه هو المعنى العرفي، أو النسبة هي العموم والخصوص المطلق مثلا، فيمكن التمسك بالعام لإثبات الخاص. وهذه مسألة مهمة في كثير من الموارد، إذ يحصل الخلط بين المعنى الاصطلاحي وبين المعنى العرفي، ويحمل النص على المعنى الاصطلاحي مع أنه قد يكون معنى حادث، فينبغي الالتفات إلى هذه النكتة. وحيث إن لفظ الخيار ورد في الرواية البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ما ورد أنه إن كان كذا فله الخيار، إذن ما معنى الخيار الوارد في أدلة في الأدلة؟ وهل المعنى الاصطلاحي هو نفس المعنى العرفي؟ فحينئذ يمكننا أن نستفيد من هذه الحيثية. فما ذكر في كلمات الأصوليين أن التعاريف لا ينبغي الإطالة فيها فإنه لا مشاحة في الاصطلاح، هذه في التعاريف الاصطلاحية التي لم ترد في ألسنة النصوص بخلافه فيما ورد في لسان النصوص. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني يتفرع على ما ذكرناه في الأول، وهو بعد أن نحدد المعنى العرفي للخيار لا بد أن نبحث أن الخيار هل هو اسم لما يتعلق بخصوص الأفعال، أو هو بل سنخ معنى له صلاحية التعلق بالأعم من الفعل والعين. وهذا مطلب مهم له أثر في بحث الخيارات. بيان ذلك، إذا قال الشارع مثلا من اشترى حيوان فله الخيار 3 أيام، فهذا الخيار لفظ الخيار بما له من معنى
هل يتعلق بالفعل أو يتعلق بالأعم من الفعل أو العين؟ والمراد من الفعل هو فسخ العقد، فعندما يقول الشارع فله الخيار 3 أيام، أي له السلطنة على فسخ العقد لمدة 3 أيام، فيكون متعلق الخيار فسخ العقد. وبناء على هذا الاحتمال لا يقتضي ثبوت الخيار السلطنة على العين بردها، إنما غاية ما يقتضي السلطنة على الفاس الذي هو من قبيل الأفعال. أما لو قلنا أن الخيار يتعلق بالأعام بما يشمل الفسخ والعين، له سلطنة على نفس العين، ومعنى السلطنة على العين أنه له استرجاع العين، فإن هذا مقتضى سلطنة الإنسان على العين، فله أن يرجع العين، وإرجاع العين حيثية زائدة على أصل فسخ العقد، لأن معنى إرجاع العين واسترداد العين هو أنه مخير كما سيأتي بين فسخ العقد وبين الإرجاع للعين مع المطالبة مثلا بالبدل، كما سيأتي تفصيله في أثناء البحث. ولهذا تظهر الثمرة فيما لو قلنا أن الخيار يتعلق بخصوص استرداد العين، إذ احتمالات 3 عندنا: إما أن الخيار يتعلق بالفسخ، إما أن يتعلق بالأعم من الفسخ واسترداد العين، إما أن يتعلق بخصوص العين. تظهر الثمرة مثلا فيما لو تلفت العين، فلو فرضنا بأنه الشخص الذي اشترى العين المعيبة دفع الثمن إلى من؟ إلى البائع، وبعد ذلك قبل أن يعمل الخيار تلفت العين، البائع أتلف الثمن، بحيث لو فسخ لا يمكنه أن يسترد عينه لأنها تلفت. فلو قلنا أن الفسخ مرجعه إلى العين استرداد العين، فإنه في هذه الحالة لا معنى لثبوت الخيار، لأن موضوع الخيار قد ارتفع لانتفاء العين وهو الثمن. تفتي المطلب؟ إذن إذا بنينا على أن الخيار متعلق بالعين، لك خيار على العين، عينك لك أن ترجعها، خب العين المفروض أنها تلفت، المشتري أخذ، البائع أخذ الثمن وتصرف فيه تصرف الملاك، فتلف حينئذ العين، فحينئذ لا يثبت له الخيار. إذن لابد أن نبحث أن الخيار هل هو اسم لما يتعلق بخصوص الأفعال أو الأعم من الفعل والعين أو خصوص العين، وسيأتي إن شاء الله في أثناء البحث التنبيه على ذلك. والأعلام اختلفوا في هذا المطلب لاختلافهم في ما هو المراد من الخيار الموجود في ألسنة الأدلة. إذن تحديد مفهوم الخيار يساعدنا على تحديد المتعلق من كونه فعلا أو عين أو عينا. إذا اتضح ذلك، إذا اتضح ما ذكرناه من التنبيهين، نتعرض إلى ما ذكره الشيخ الأعظم في الكتاب. ذكر الشيخ الأعظم ما يرجع لبان إلى 3 تعريفات للخيار. التعريف الأول أن الخيار اسم مصدر من الاختيار، وأهمل المصنف ما هو المراد من الاختيار، فقد قال اسم مصدر، ما هو المراد من الاختيار؟ أهمل ذلك. فنقول من الواضح كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن هناك فرق بين المصدر وبين اسم المصدر. فإذا لوحظ الحدث مقطوع النظر عن جهة الفاعل فهذا هو اسم المصدر، أما إذا لوحظ الحدث منسوبا إلى الفاعل فيسمى مصدر. فعندنا التوضؤ والوضوء، التوضؤ مصدر لأن التوضؤ عبارة عن الحدث من الغسلات والمسحات الصادر والمنسوب إلى فاعل ما، فذات هذا الحدث المنسوب إلى الفاعل يسمى التوضؤ ويسمى مصدر. أما إذا لاحظنا ذات الحدث بما هو مقطوع النظر عن فاعله وهو ذات الوضوء يسمى اسم مصدر، فالوضوء هو اسمه مصدر. خب، إذا كان الخيار بحسب المعنى العرفي واللغوي اسم مصدر من الاختيار، إذن لابد أن نحدد ما هو المراد من الاختيار. وهنا اختلف الأعلام فيما هو المراد من الاختيار. المبنى الأول ما ذكره السيد اليزدي والمحقق الإيرواني أن المراد من الاختيار الذي هو المصدر للخيار السلطنة على الشيء. فعندما يقال فلان له اختيار في كذا يعني له سلطنة في كذا، فالمراد من الاختيار السلطنة. فحينئذ نقول إذا لوحظت السلطنة على فعل ما في نفسها مع قطع النظر عن جهة قيامها بالفاعل فيقال لها خيار، اللي هو معنى الاسم المصدري. إذا لوحظت السلطنة على الفعل مع قطع النظر عن جهة قيامها بفاعلها فيقال لها خيار اسم مصدر. وإذا لوحظ قيام السلطنة على فعل من الأفعال بلحاظ فاعل معين وقيام السلطنة في فاعل معين ما قطعنا النظر، يكون المراد حينئذ هو المصدر. ففسر الاختيار بمعنى السلطنة على الشيء. فعندما يقال البائع أو المشتري له الخيار أي هذا اسم مصدر من الاختيار بمعنى السلطنة على الفعل. ورتب اليزدي على ذلك ما أشرنا له في التنبيه الأول، وهو أن الخيار حينئذ لا يضاف إلا إلى الأفعال ولا يضاف إلى الأعيان، لأن الخيار مصدره الاختيار والاختيار بمعنى السلطنة، ومتعلق السلطنة ما هو العلة والفعل، متعلق السلطنة الفعل لا الأعيان. لا معنى أن تقول له سلطنة على العين، السلطنة تتعلق بالأفعال، له سلطنة على الآك، له سلطنة على البيع، له السلطنة على الفاس، له السلطنة على كذا. فإن السلطنة موضوعها أو متعلقها خصوص الأفعال فلا تضاف إلى الأعيان والمنافع. وحينئذ الروايات الواردة في باب الخيارات لابد أن نحملها على هذا المعنى العرفي وهو السلطنة. والسلطنة على ماذا؟ السلطنة في مقام الروايات على فسخ العقد. ومقتضى ذلك أنه غاية ما يقتضيه دليل الخيار السلطنة على الفس، لا السلطنة على ذات العين. هذا ما ذكره اليزدي وتبعه المحقق الإيرواني قدس سره. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني ما اختاره المحقق الإصفهاني في كتاب الخيارات في أول بحث الخيارات صفحة 2، خالف ما أشار له السيد اليزدي والمحقق الإيرواني وتعرض إلى كلامهما وذهب إلى أن الاختيار لا يساوق السلطنة. ليس المراد من الاختيار السلطنة، وذلك لأننا تتبعنا الاستعمالات مثل ما ذكرنا أمس في البيع. المحقق الإصفهاني تبع الاستعمالات، قرأ القرآن مرتين عشان ينقح مفاد المفاعلة كما بينا أمس بحث البيع. قرأ القرآن مرتين لكي يبين المفاعلة كما تقولون أنشأ في الصار، هل بمعنى المشاركة أو المفاعلة لها معنى آخر. بحث مفصلا ودقق في الاستعمالات القرآنية بل واستعمالات الفصيحة في أن المفاعلة هل تقتضي المشاركة بحيث يكون فاعل ومفعول في المعنى أو لقال لا مو صحيح. هذا المشهور وجاب شواهد كثيرة، بل يغير وجاب معنى آخر وجاب معنى جديد. يقول السيد الخوي هذا معنى لم يسبقه، بل لم يسبق قبل شيخنا أن تعرض إليه أحد، بل حتى السيد الخوي أكبر المحقق الإصفهاني من هذا المطلب. المهم هنا أيضا المحقق الإصفهاني يقول لو تتبعنا الاستعمالات الكثيرة فإنه لا يراد من الاختيار ومادة خيارة هو السلطنة. فأعطيكم أمثلة عرفية، كما لو قلت اخترت العزل عن الناس، هل بمعنى هنا اختيار العزل السلطنة؟ هل هنا السلطنة؟ اخترت العزلة عن الناس، مثلا اختار شرب الدواء، هل معنى اختار له سلطنة على شرب الدواء؟ مش ليه بخذ بالسلطنة؟ اختار شرب الدواء. وأيضا اخترت لبس هذا الثوب، وقوله تعالى اختار موسى من قومه، ركزوا في الآية مهمة، اختار موسى من قومه 70 رجلا، أيضا أنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ومن الواضح أنه هذه الاستعمالات لا يراد منها بحسب المعنى العرفي السلطنة، بل المراد منها هو الانتقاء والاصطفاء والترجيح. فعندما يقال اخترت العزلة يعني رجحت أو انتقيت أو اصطفيت العزلة عن المشاركة مع الناس. وكذا عندما تقول واختار موسى لقومه، اصطفى موسى لقومه 70 رجلا، اختار رجح 70 رجل، فالمراد من السلطنة هو ما يساوق، أي معنى الترجيح والانتقاء والاصطفاء. وبالتالي يترتب على ذلك أن الاختيار ليس مخصوصا بشنه بالأفعال كما قال من السيد اليزدي الشارع، حيث إن اليزدي عندما فسر الاختيار بماذا؟ بالسلطنة. قال لا تتعلق إلا بالأفعال، السلطنة على الفعل، إن شاء فعل وإن شاء ترك، واضح، ولا علاقة له بالأعيان الخارجية. السلطنة على العين ما لها معنى، مثل الحرمة على العين ما لها معنى، حرمة العيان بما هي عيان لا معنى لها، صحيح، لأن الحرمة تتعلق بأفعال المكلف. أما إذا فسرنا الاختيار بمعنى الاصطفاء والترجيح والانتقاء فلا فرق فيه بين تعلقه بالأفعال أو تعلقه بالأعيان، بل قد وردت الآية، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ اختار موسى من قومه 70، اختار 70 فعل له أعيان، 70 رجل بعد أعيان. وكذا أنا اخترتك ك، هذا عين لو فعل أعيان. فالآيات القرآنية بلي ناطقة بصوت جلي جواري على أن المتعلق في الاختيار ليس خصوص الأفعال. ولهذا إذا وردت عندنا الروايات الدالة على ثبوت الخيار فلا فرق أن يكون متعلق الخيار فعل كفسخ العقد أو متعلق الاختيار الخيار نفس الأعيان كما سيأتي، بل بحثه مفصلا في أثناء البحث. ثم قال الإصفهاني لعل اليزدي عندما فسر الاختيار بالسلطنة ورتب على ذلك عدم تعلق الاختيار بالعين حصل هناك تداخل بين المعنى الكلامي أو الفلسفي وبين المعنى العرفي، فإن الاختيار بما له من معنى كلامي أو فلسفي هو الإرادة، المشيئة، السلطنة، ولا علاقة عن الدخول أنه هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة والسلطنة الآن مو محل بحثنا، ولكن فسر الاختيار بالمعاني الموجودة في كلمات المتكلمين والفلاسفة وهي إن شاء فعل وإن شاء ترك، القدرة على الشيء أو إرادة الشيء أو المشيئة، مع أنه هذا خلط بين المعاني الإصطلاحية والمعاني العرفية، وإلا السلطة وإلا بل الاختيار بحسب المعاني العرفية بمعنى الترجيح والاصطفاء والانتقاء وما كان من هذا القبيل. هذا هو المسلك الثاني في المراد من الاختيار، الاختيار وبالتالي المراد من الخيار لأنه كلاهما اسم مصدر ومصدر. وقد دغدغ جمع من الأعلام كسيد المرتقى في كتاب الخيارات فيما أفاده المحقق الإصفهاني، فقال بأن الترجيح والانتقاء والاصطفاء لا يساوق مفهوم الاختيار، وآية ذلك وعلامة ذلك عدم صحة استبدالهما محل الآخر. تذكرون في الأصول، صحيح، قالوا أنه من علامات أن اللفظ ليس مرادفا أو أن اللفظ مرادف لهذا المعنى دعوى الترادف تقتضي صحة استبدال أحدهما محل آخر، وهذا ما بحث في أي بحث المعنى الحرفي. تذكروا أن معاني الحروف هل هي معاني الأسماء؟ لو صحقر لجاز استبدال أحدهما محل آخر. أراد سيد المرتقى أن يطبق هذه الفكرة في المقام فيقول ورد عندنا مثلا البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا فسرنا الاختيار بمعنى الترجيح فالخيار بمعنى شنو؟ الرجحان، صحيح، اسم مصدر ومصدر. إذا كان الاختيار بمعنى الترجيح له المصدر فالخيار بمعنى الرجحان، فهل هناك معنى أن تقول البيعان بالرجحان؟ فيما نشوفها معنى عرفي البيعان بالرجحان ما لم يفترقا لا معنى له عرفي، ويرى العرف بأن هذا الكلام شنو تركيب غير صحيح ومضطرب ومتنافر. شو البيعان بالرجحان؟ واضح؟ ما لم يفترقا، لا معنى لذلك. إذن إذا فسرنا بلي إذا فسرنا بلي الخيار بما يرجع إلى الرجحان، ما صح استبدال محلهما، استبدال أحدهما محل الآخر. إذن هذا كاشف على أن المعنى الذي ذكره المحقق الإصفهاني غير مضطرد، غير تام، لعله قد يتصادق في بعض الموارد مع الاصطفاء، لا أن معنى هو الاصطفاء والرجحان، قد يتفق في بعض الأحيان أنه يصح أن يعبر عن الاختيار بالاصطفاء لاتحاد المعنى العرفي للاختيار مع الاصطفاء في المصداق مثلا، وهذا كثير في الاستعمالات العربية. خب أنا أشير لكم أنتم بعد تأملوا في المطالب، ما كل شيء نناقش، لعل هذه المناقشة مو صحيحة، هاي الاستبدال هي أصلا هاي الكبرى صحيحة، الاستبدال استبدال أحدهما محل الآخر آية الترادف، هل هذا صحيح؟ هل يأتي مثلا نفس ما ذكر الأخ في الكفاية أنه قد لا يصح الاستبدال مع ذلك أن المعنى واحد لأن فرق بين ما كان من شؤون الاستعمار وكذا؟ فقط أنا الآن في أنا نحول بلي البيان المطالب ليس في مقام التحقيق، فقط إشارة لكي تتأملون ويفتح عندكم الباب. لا، السلطنة بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، وليس له علاقة بالأصطفاء، ولهذا آية الفرق بينهما أن السلطنة متعلقها فقط الأفعال، القدرة على الفعل إن شاء فعل وإن شاء ترك، وأما الأصطفاء والاختيار، أما الأصطفاء بلي وما شغل والإخوة الانتقاء بلي فإنه يتعلق بكذا. خب زين، قل بيعان بالخيار، البيعان بالاصطفاء أو بالانتقاء ما يصح، يعني ثبت للبيعان الانتقاء ما لم يفترقا، لا يصح. هو قال معنى يساوق إصفهاني، مو مركز على اللفظ بما هو لفظ، معنى يساوق، واضح؟ فعندما يقال البيعان بالخيار، البيعان بالاصطفاء، لهم أن يصطفي ويختار الفسخ ويختار عدم الفسخ. هو ركز سيد المرتقى في المناقشة على لفظ الترجيح والرجحان، هو مو مركز على الترجيح والرجحان، ما يسوق هالمعنى، مو لاحظ نفس الألفاظ، واضح؟ على كل حال الاحتمال الثالث ما ذكره نفس سيد المرتقى، في احتمالات عديدة شيخنا، لو تراجعوا كلمات الإعلام في هالمسألة دخلوا في بحث الإرادة والمشيئة والقدرة، واضح؟ ودخلوا معنى الاصطلاحي بالمعنى العرف العرفي، إلا أن يدعى أن المعنى الاصطلاحي هو نفس المعنى العرفي، واضح؟ المهم الاحتمال الثالث وهو ما اختاره سيد المرتقى وقال أن المراد من الاختيار هو الارتضاء، الاختيار الارتضاء، فيكون الاسم المصدر الرضا، الارتضاء مصدر والرضا اسم مصدر، فهذا هو المراد من الاختيار. وعندما يقال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، الباء هنا كما سيأتي بحله، هل بمعنى باء الملاصقة أو المعية؟ هو يقول الباء بمعنى المعية، معنى الحديث البيعان مع الخيار أي مع الرضا، وهذا يعني لا بد من استمرار الرضا إلى وقت الافتراق ما لم يفترقا، البيعان مع الرضا يعني لا بد من استمرار الرضا، أن يكون مصاحبين للرضا بالحق حتى يفترقا، فله الخيار 3 أيام، فله الرضا بالمعاملة 3 أيام، وإلى غيره. وهذا المعنى الثالث الذي ذكره ولا يخلو من تأمل واضح، فتأمل. نعم، الباء بمعنى المعية والخيار بمعنى شنو؟ الرضا، فسر الخيار بمعنى الرضا والاختيار بمعنى الارتضاء، هل يصح على بحث استبدال أحدهما محل الآخر؟ لاحظوا الاستعمالات. وقد تعرض أيضا هذا ما يتعلق بالمعنى العرفي بلي، وتعرض بعض الأعلام إلى هذا المطلب مفصلا وبحثوا أنه الاختيار والاصطفاء، ومنهم الشيخ التبريزي قدس سره فقد بحث مفصلا على خلاف ترى العادة في كلماته، بحث هذا الكلام مفصل من صفحة 270 من الجزء الخامس، أول الخيارات في الجزء الخامس في موسوعته، واضح في المكاسب، الجزء الخامس من صفحة 270 إلى صفحة 277. وقلنا أن البحث له أثر عملي أول ما دخلنا في التنبيه الأول لوجود اللفظ في النصوص. هذا تمام الكلام في المعنى اللغوي الاصطلاح الأول. أما المعنى الآخر وهو المعنى الاصطلاحي، وهو التعريف الثاني الذي تعرض له، فقد عرف المشهور من الفقهاء أن الخيار بمعنى ملك فسخ العقد كما فسره في الإيضاح، ويأتي إن شاء الله البحث غدا مفصلا عن المراد من هذا التعريف ونسبته مع المعنى اللغوي ما هي، والإشكالات الواردة على التعريف وجواب المصنف. لاحظوا ما أفاده، لاحظوا مكانين عشان تراجعوا، لاحظوا ما أفاده في الميرزا النائيني في منية الطالب الجزء الثالث صفحة 3-6، ونقله التبريزي لما دخل يراجع كلمات النائيني، نقل التبريزي صفحة 278 الجزء الخامس. لاحظوا ما ذكره هناك فله علاقة غدا بالمطلب، ويتعرض المصنف غدا إذا وصلنا إلى الجواز الحقي والجواز الحكمي، فما هو الفرق بين الجواز الحكمي والجواز الحقي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. من الكتب المهمة في الخيارات المرتقى، جدا دقيق ولطيف وعبارات لطيفة ويركز على المطالب المهمة، هو عرفي، ومن أفضل الكتب الفقهية التي ألفها هو، أفضل كتاب من أفضل أو أفضل كتاب العلوم فقه ألفه هو، هو الخيارات. هو عنده في الحاج، عنده في كذا صوم، لكن من أفضل الكتب التي ألفها الخيارات، واضح، مجلدين وكتب لطيفة، كتاب لطيف. وكان سيدنا الأستاذ أيضا ينصحنا كثيرا بمتابعته من أيام في بحث الخارج. صلى الله على محمد وآل بيته.